بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب زكاة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. زكاة الفطر من رمضان، وهذه الزكاة هذه زكاة البدن، سميها بعض أهل العلم زكاة البدن. وأما الزكاة المعروفة هي زكاة المال، زكاة المعروفة زكاة المال، زكي المال. وأما هذه هي زكاة البدن. وفرق بين الأمرين: زكاة المال تتعلق بالمال، فلو تلف المال بعد ولو بعد حلول أو مرور الحول فإنه من غير تفريط فإنه لا زكاة عليه، تذكر الزكاة لأنه تعلق بالمال. فإذا تلف المال من غير تعد ولا تفريط فالصواب أنها تسقط عنه زكاة المال. أما هذه فلا علاقة لها بالمال، هذه زكاة البدن فرضها النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: طهرة للصائم من اللغو والرفث. فهي تسمى زكاة البدن، ولذلك زكاة المال تجب في البلد الذي فيه المال. هذا إنسان مثلا تجارته في الرياض وساكن في مكة، أين يخرج الزكاة؟ يخرجها في الرياض، في المال، في المكان الذي فيه المال، لأن الزكاة تتعلق بالمال، فيكون إخراجها في البلد الذي فيه المال. زكاة الفطر أين تكون؟ في مكة، لأنه موجود في مكة، وهي تتعلق بالبدن، فتكون في المكان، تخرج في المكان الذي فيه البدن، الذي فيه الشخص المزكي. فرض، هذا يدل على الوجوب، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على الوجوب، وأنها واجبة وجوبا مؤكدا. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. هذا حديث من عمر رضي الله عنه. في حديث ابي سعيد رضي الله عنه: صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من زبيب او اقط او شعير. ذكر ابو سعيد رضي الله عنه هذه الانواع الاربعه: صاعا من تمر او صاعا من شعير او اقط او زبيب. والاقط معروف هو اللبن الذي يطبخ ثم يجفف، وهو معروف موجود الى الان. فقول أبي سعيد رضي الله عنه صاعا من طعام، هذا يدل على أنه يجزئ أي طعام، كل ما هو طعام للناس فإنه مجزئ. ولذلك يجوز أن يخرج الإنسان الأرز الآن لأنه طعام، بالعكس ولو طعام طيب والناس يفضلونه على غيره من البر ومن التمر والأقط ونحو ذلك. إذا معناه أنه يجوز إخراجها من أي طعام، أي طعام يأكله الناس في هذا البلد فإنه يخرج منه، ولا يلزم من تلك الأنواع التي ذكر أبو سعيد في الحديث. يعني ما يلزم أن يكون من الأربعة: تمر أو من الزبيب أو من الأقط أو من الشعير، لا، تكون من أي طعام، سواء من هذه الأربعة: تمر أو الشعير أو الزبيب أو الأقط أو أي طعام. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا كان هؤلاء القوم طعامه اللبن مثلا، ما عندهم إلا اللبن، يشربون اللبن، فيجب عليه صاع من لبن. أناس طعامهم اللحم، يأكلون اللحم، صاع من لحم، لكن يقطع قطع صغيرة حتى يمكن أن يكال. فإذا لابد أن يكون صاعا من أي طعام كان، وكلما كان أحب إلى الفقير وأنفع كلما كان أفضل. أما الذي ليس بطعام فإنه لا يجزي ولو كان مذكورا في الحديث، لأنه في الحديث ذكر أبو سعيد وابن عمر رضي الله عنهم ذكروا الشعير كان طعاما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآن ليس بطعام للناس، ما في أحد الآن يأكل الشعير، الشعير صار الآن طعام للبهائم، لأن الله تعالى فتح على الناس وأغناهم بمنه وكرمه فله الحمد والشكر، فصار الشعير الآن ما يأكله أحد. لو جاء شخص قال أنا سأأخذ بالحديث وأخرج صاعا من شعير هل يجزئ؟ الجواب لا. يقول مذكور في الحديث، كيف ما يجزئ وقد ذكر في الحديث؟ نقول نعم مذكور في الحديث، كان طعاما في ذلك الوقت، كان الناس يأكلون الشعير، فإذا أخرج صاعا من شعير أخذ الفقير وأكله انتفع به، لكن الآن إذا دفعت صاعا من شعير فإن الفقير سيأخذ ويعطيه الأغنام أو الدجاج ونحو ذلك ما يأكله، معناه أنه ما حصل المقصود، فلا بد أن يكون طعاما يأكله الفقير، لأن المراد إغناء الفقير عن السؤال في ذلك اليوم يوم العيد من أجل أن يشارك الناس فرحتهم. صاع من تمر وصاع من شعير على العبد والحر. العبد كيف تجب على العبد والعبد لا يملك؟ الجواب أنها تجب على سيده، تجب على سيده. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث الذي رواه مسلم: ليس على المسلم زكاة في ليس على المسلم صدقة في فرسه وعبده إلا زكاة الفطر في العبد، إلا زكاة الفطر في العبد. استثنى النبي عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر في الرقيق العبد، فمعناه أن السيد يجب عليه الإخراج عن العبد، على العبد والحر والذكر والأنثى، يشمل جميع المسلمين والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، هذا آخر وقت لها وهو الأفضل، لأنه المذكور في الحديث أفضل وقت لها ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، فإن خشي ألا يتمكن من إخراج في هذا الوقت أو لا يجد فقيرا فالأفضل أو الأحوط أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، لأنه جاء في حديث عمر في قول عمر رضي الله عنه عنهما قالوا كانوا يؤدونها قبل العيد بيوم أو يومين، هذه رخصة من أجل يتسع الوقت. كيف نعرف أنه قبل العيد بيوم أو يومين؟ يوم أو يومين، يعني ما ندري، يمكن الشهر يكون 29 يوما، قد يكون 30 يوما، فكيف نعرف أنه قبل العيد بيوم أو يومين؟ نقول إذا مضى 28، إذا غابت شمس 28 فهنا يبدأ وقت الإخراج، لأنه بقي يوم أو يومان، إن كمل الشهر بقي يومان 29 و30، وإن نقص الشهر بقي يوم واحد، وإذا قال بيوم أو يومين على حسب الشهر، لكن قبل غروب اليوم 28 فإنه لا يجوز إخراجها، لأن هذا هو أقصى حد ورد فيه الإخراج، فمن قدمها على ذلك فقد أخرجها قبل الوقت المشروع فلا تجزئ، تكون صدقة يثاب عليها لكنها ما تكفي عن زكاة الفطر. يعني يبدأ الوقت من غروب شمس اليوم 28، لأنه الآن قطعا بقي يوم أو يومان، أما 27 غروب شمس 27 لا بقي 28 29 30، قد يكون بقي 3 أيام، قد يقول يمكن ينقص الشهر فيصير ما بقي إلا يومان، لأنه قد يكون شهر 29 فإذا غربت شمس 27 ما بقي إلا 8 و9، لكن نقول لا ندري، ما نستطيع أن نعرف أو نجزم أن الشهر ناقص، فإذا أنت الآن إذا أردت أن تخرج لابد أن تنتظر حتى يغرب شمس اليوم 28 حتى يكون يقينا ما بقي أكثر ما بقي يومان، أما إذا كان أكثر من يومين فلا يجوز. لماذا؟ لأن الحكمة أن يغنى الفقير يوم العيد حتى يشارك الناس فرحتهم، فإذا أعطي قبل ذلك أكلها، وإذا جاء العيد وإذا الفقير ليس عنده شيء، وليس المراد بها الإغناء التام من كل وجه، لا، هذا يحصل في زكاة المال، هذا يحصل في زكاة المال، أما هذه فهي إغناء مؤقت خاص بيوم العيد. وتجب لنفسه ولمن تلزمه مؤنته تجب لنفسه. هذا على وجه الإشكال أن تجب على القادر، القادر مالي المقتدر ماليا تجب عليه، هذا واضح. لكن ولمن تلزمه مؤنته، تلزمه مؤنته يعني من يلزمه النفقة عليه كالزوجة والأولاد، وإذا كان ينفق على والديه الفقيرين أو نحو ذلك مما يجب عليه نفقة من الأقارب، فمن تلزمه نفقته فتلزمه زكاة الفطر لأنها تابعة للنفقة. طيب ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل حديث رواه الدارقطني، حديث عمر رضي الله عنهما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: وأدوا الزكاة، زكاة الفطر عمن تمونون، أي تنفقون عليه. لكن هذا الحديث ضعيف، فيه رجل مجهولان وفيه رجل آخر له أوهام أو له مناكير، الحديث السند ضعيف جدا. طيب إذا كان هذا الحديث لا يصح فما هو الدليل؟ الدليل نقول عدة أمور. الأمر الأول فعل ابن عمر رضي الله عنه، كان يخرجها عن أهله، يخرجها رضي الله عنه عن أولاده، من تحت يده من الأولاد والأهل، هذا واحد، فعل ابن عمر رضي الله عنهما وليس له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراجه عن العبد، أن العبد مذكور في الحديث، حديث عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو شعير على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين، ذكرهما جميعا، الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك. والمملوك معروف أنه لا يخرج، فما دام أنه أوجبها على المملوك وهو لا مال له علم، والصغير الغالب كذلك أنه لا مال له، هذا الغالب، قد يكون الصغير له مال، قد يكون يتيما ورث من أبيه أو ورث من بعض أقاربه، أو عنده شيء مثلا مكافأة في دراسة أو نحو ذلك، قد يكون عنده، لكن وش الأغلب؟ ما هو الأغلب؟ أن الصغير لا يملك، ما عنده مال، ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تخرج أو فرضها على الصغير، فيبعد أن يفرضها على الصغير وهو لا مال له في الغالب، فيكون يعني أكثر الصغار لا يخرجون مع أنه أمر بها وفرضها، فهذا يدل على أنه يخرجها عنه من يمونه، من ينفق عليه. الأمر الثالث أنه حكي إجماعا، حكي إجماعا، حكى ابن عبد البر وغيره إجماع أهل العلم أنه يجب على الرجل أن يخرج عن أولاده الصغار الذين ينفق عليهم. أما من اغتنى صار عنده مال فالواجب عليه بنفسه، هذا واحد مثلا صغير يدرس في تحفيظ القرآن وله مكافأة، مثلا عنده مكافأة، عنده مال يأتيه مكافأة شهرية، نقول الواجب أن يخرج من ماله هو، إلا إذا تبرع عنه أبوه أو وليه وأخرج عنه فلا بأس، وإلا الأصل أن يخرج من ماله. هذه امرأة مدرسة مثلا، زوجة لمدرسة غنية، نقول أخرجي عن نفسك، هذا هو الأصل، أن الإنسان مفروض عليه هو بنفسه، إذا تبرع عنها زوجها أخرج بعلمها فلا بأس، ولا تصح النيابة إلا إذا علم المخرج عنه، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، لأن الأصل أنه يجب عليه هو، فلا تجوز إلا إذا أذن لمن يخرج عنه، لأنه لابد يكون منه نية، قال يا فلان أنا سأخرج عنك زكاة الفطر، قال جزاك الله خير أخرج عني. أما إذا أخرج عنه بدون نية فإن المخرج عنه ما منه فعل، لا نية ولا إنفاق، وهو قادر غني فلا يجزئ، لابد أن يكون منه إنابة، ينيب من يخرج عنه، لابد أن ينيب يكون منه نية ويخرج عنه الآخر. أما إذا أخرج عنه بدون علمه فإن الواجب الذي وجبت عليه ليس منه فعل، لا نية ولا إخراج، ولا بد أن ينوي. إذن هذه الأدلة، فعل ابن عمر وقرن الصغير بالمملوك، والمملوك معروف أنه لا يخرج ويخرج عنه سيده، فكذلك الصغير يكون مثل المملوك، هذا اثنان. والأمر الثالث أنه حكي إجماعا بالنسبة للأولاد، أما الزوجة ففيها خلاف، الزوجة والوالدان هذه فيها بعض الخلاف، لكن الأولاد الصغار الذين لا مال لهم هذا حكي إجماعا أنه يجب على أبيهم الذي ينفق عليهم أن يخرج عنهم زكاة الفطر. إذا كان ذلك فاضلا، ذلك يعني المخرج فاضلا عن قوت يومه وليلته، يعني ما يشترط نصاب، ما في نصاب لأنها هي زكاة البدن ليس لها نصاب، لكن من ليس عنده فاضلا عن قوت يومه وليلته هذا من أفقر ما يكون، هذا الآن ما يجب عليه شيء، لأن المراد مواساة الفقراء حتى يكونوا أغنياء يوم العيد. فاللي ما عنده إلا صاع فقط مثلا، أو ما عنده إلا ما يكفيه وأولاده صاع أو صاعان وثلاثة عندهم طعام يوم العيد وليلة العيد، هذا ما يجب عليه شيء، لأنه هذا هو طعامه الذي سيأكله يوم العيد، فلو أخرجه بقي بلا طعام، والمراد الإغناء في ذلك اليوم. إذا ما كان عنده زائد عن قوت يومه أخرج ولو نصف صاع، الإنسان عنده صاعان يحتاج يأكل هو وأولاده صاع ونصف، يبقى كم؟ نصف صاع، يخرج نصف صاع ولا يجب عليه أكثر من ذلك، فاتقوا الله ما استطعتم، يخرج نصف صاع. إذا يجب عليه أن يخرج ما زاد على نفقة اليوم والليلة، يوم العيد وليلة العيد، صاع. والصاع معروف أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد، هذا الصاع النبوي أربعة أمداد بالكفين ومعتدلتين، ويقدره العلماء الآن ب يعني بعضهم يقول كيلوين ونصف، بعضهم يجعله كيلوين وأربعين جرام، بعضهم يجعله ثلاثة كيلو، فالأمر في هذا واسع، يعني من باب الاحتياط لو أخرج كيلوين وأربعين جرام أو كيلوين ونصف إلى ثلاثة كيلو فيه زيادة، لكنه على سبيل الاحتياط، والزائد يكون صدقة تطوع، فالأمر في هذا واسع. لكن إذا أراد الإنسان يعرف الصاع يكيل بيديه المعتدلتين أربع مرات، يملأ يديه المعتدلتين أربع مرات، وإذا أراد أن يحتاط يزيد قليلا، وهذا هو الصاع. من صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر، أو بر لم يذكر في الحديث، اختلف العلماء في البر، منهم من يرى أن البر يجزي منه نصف صاع، لقول معاوية رضي الله عنه كما ثبت عنه في الصحيحين أنه خطب على المنبر وقال أيها الناس إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من شعير، تعدل صاعا من شعير. قال أبو سعيد فأخذ الناس بذلك، أما أنا يقول أبو سعيد رضي الله عنه فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اجتهاد من معاوية رضي الله عنه، وخالفه أبو سعيد، فإذا لا حجة في قول صحابي خالفه غيره، والنبي عليه الصلاة والسلام حدد صاعا. أما ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جعل نصف صاع من بر يعدل صاع من شعير هذه حديث ضعيف، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يثبت عنه شيء في ذلك، وإنما الذي ثبت عن معاوية عن بعض الصحابة أيضا. لكن ما دام في خلاف بين الصحابة في هذا رضي الله عنهم نرجع إلى الأحاديث، والأحاديث لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم بأقل من صاع، فإذا الواجب هو صاع، ولا عبرة بالمخرج، لأن التمر أغلى من الشعير، ومع ذلك قال تمر وشعير وأقط وزبيب، فالعبرة بالطعام بغض النظر عن قيمة الطعام، لأنه معروف أن الشعير لا يساوي قيمة التمر والزبيب متفاوته، فالتفاوت لا يضر، المهم أنه صاع من طعام أيا كان هو. أما القيمة فإنها لا تجزي، في قول لبعض أهل العلم وذهب الأحناف لكنه قول ضعيف لأنه مخالف للنصوص، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج الزكاة وحدد ذكر هذه الأنواع من الأطعمة ولم يذكر المال، فلا اجتهاد مقابل النص، لأن القول بأنه يخرج المال والمال أحسن وأنفع للفقير، نقول النبي عليه الصلاة والسلام أعلم منك بالأنفع. لو كان كذلك لأمر بإخراج الزكاة مالا، والمال قد أخرج في زكاة المال، زكاة المال شيء وهذا شيء آخر، فلو جعلناها مالا ما فاتت الفائدة، أن الفائدة هي طعام معجل يأكله الفقير يوم العيد يغنى فيه يوم العيد، أما المال فقد دفعه، يعني أخرج الناس زكاة الأموال، زكاة المال شيء وزكاة الفطر شيء آخر. قال والأفضل فيها الأنفع، كل ما كان أحب إلى الفقير وأنفع فإنه أفضل. الرز الآن أفضل من البر، لأن الناس يفضلون الرز على البر، البر يحتاج إلى طحن، يحتاج إلى عجن ومع يعني عناء وتعب، أما الرز فإنه جاهز يطبخ فورا مباشرة وينتفع به، أما البر فإنه لابد من طحن وخبز وعجن وكذا، فالناس يفضلون البر الرز على البر، فالرز أفضل. قال ولا يحل تأخيره عن يوم العيد، لا شك أن من أخر عن يوم العيد فإنه آثم، لأنه آخر وقت لها صلاة العيد، من جاء أخرها بعد العيد فإنها لا تجزي زكاة فطر، وإنما تكون صدقة من الصدقات، فإذا أخرها عن صلاة العيد بدون عذر فهو آثم ولا تسقط، يجب عليه إخراجها لأنها دين في ذمته، يخرجها مع أنها لا تجزي زكاة فطر. طيب يقول لماذا إذا نخرجها؟ نقول لأن الواجب عليك أمران، واجب عليك صاع من طعام والوقت يكون في الوقت، يعني واجب عليك طعام في وقت، فات الوقت بقي الواجب الثاني تقضيه، ما الذي يسقطه؟ إذا قصرت في واجب هل نكافئك بأن نسقط عنك الواجب الثاني؟ الجواب لا. قل ما دام أنك أخرت واحد تأثم لأنك تركت الوقت، لكن بقي الطعام دينا في ذمتك فيجب عليك إخراجه، وإن كان لا يجزي زكاة الفطر لكنك لابد أن تخرجه، لأنه فيه نفع للفقير ولو بعد صلاة العيد. وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث، يعني جبر ما يحصل في الصيام من الخلل، من اللغو والرفث، اللغو هو الكلام المحرم، والرفث هو الجماع ما يتعلق به ودواعيه، وطعمة للمساكين، طعمة للمساكين في يوم العيد. هل معنى هذا أنه ما يخرجها إلا من صام طهرة للصائم؟ طيب من لم يصم لكبر أو مرض فهل معناه أنه لا يخرج؟ الجواب لا، تجب على الصغير والكبير، والصغير جدا لا يصوم، الصغير عمره سنة أو سنتين أو ثلاث هذا معروف أنه لا يصوم، ومع ذلك تجب عليه، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على حتى الصغير ولو كان عمره يوم، لو ولد بالأمس تجب عليه زكاة الفطر مع أنه لا يصوم، فما دام أنه أمر فرضها على الصغير علم أنها ليس لها علاقة بالصوم، لكن الغالب أنها تكون كذلك، لأن الأكثر أكثر من يخرجها يكون صائما في رمضان، فتكون تكفيرا لما حصل في صومه من الخلل، وهو إذا كان لا يصوم فهو أجر وخير. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، أي صلاة العيد، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، رواه أبو داود بن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم سبعة ظلهم الله في ظله. قبل أن ننتقل عن زكاة الفطر نقول هل تجب على الحمل في البطن؟ نقول لا، لا تجب على الحمل، لأنه لا يذكر في الحديث، وإنما فرضها النبي عليه الصلاة والسلام على الصغير والكبير، يعني ممن هو موجود، أما الحمل ففيه تفصيل، إن كان الحمل نفخت فيه الروح فإنها تسن، لأنه يروى عن عثمان رضي الله عنه أنه أمر بإخراجها عن الحمل، فيكون هذا على سبيل الاستحباب، من أخرجها عن الحمل الجنين بعد نفخ الروح فيه فهذا خير، ومن لم يخرجها فليس عليه شيء. وقال صلى الله عليه وسلم سبعة ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الحديث. ورجل صدق بصدقة فأخفاها، يعني الآن انتقل المؤلف رحمه الله إلى يعني السنة في الصدقة، السنة في إخراج الصدقة أن تكون خفية، أن يخفي الصدقة، كما قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم ويغفر لكم. فالإخفاء أفضل، لكن إذا كان الإظهار فيه مصلحة كمن يقتدى به فإن الأفضل الإظهار، الأصل الإخفاء إلا إذا كان الإظهار فيه مصلحة. مثال ذلك: إنسان مثلا إمام مسجد والناس ينظرون إليه، فجاء الفقير فقام الإمام وأعطاه شيئا من المال، أو عالم كبير في المسجد معروف فقام وأعطى الفقير، فالناس إذا رأوا هذا الإمام أو العالم تشجعوا وأعطوا الفقير، هنا يكون الإظهار أفضل لما فيه من التشجيع على فعل الخير. طيب مثال آخر: هذا إنسان عنده مال ولو لم يظهر إخراج الزكاة لو سيء به الظن، قال هذا ما يمنع الزكاة، هذا ما يخرج الزكاة، فيكون عليه شيء من الحرج في لوم الناس له، فأظهر الزكاة الإخراج من أجل أن يدفع اللوم عن نفسه، هذا لا بأس به الآن، لأنه يدفع عن نفسه شر، يدفع عن نفسه ضرر، ويدفع عن الناس أيضا الإثم. رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه، وإن لم يكن حديثا لكنه كلام صحيح، الإنسان مطلوب منه أن يكف الغيبة عن نفسه، إذا علم الناس يغتابون ويتكلمون فيه يتهمونه بعدم إخراج الزكاة فلا بأس أن يظهر إخراجها مرة ومرتين من أجل أن يدفع عن نفسه الغيبة وسوء الظن، فيكون في مصلحة له ومصلحة أيضا لمن اغتابه لئلا يقع في عرضه. إذن الأصل والإخفاء، وهذا فضله: سبعة يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله، رجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني هذا يعني كضرب مثال في شدة الإخفاء، حتى لو فرض أن رجلا كشماله بجوارهم الأصدقاء له لم يشعر بصدقته من شدة الإخفاء، وإلا معلوم من الشمال ليست إنسان قائم بذاته حتى يعلم أو لا يعلم، لكن هذا مثل مضروب في مبالغة في شدة المبالغة في إخفاء الصدقة. والدليل على أن الإظهار أحيانا يكون أفضل حديث جرير رضي الله عنه في صحيح مسلم في قصة القوم الذين جاءوا من مضر وهم في شدة في فقر شديد، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام للصدقة، فجاء رجل من الأنصار بصرة يعني من دراهم أو دنانير كادت كفه أن تعجز عنها بل قد عجزت، فلما دفع تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب من طعام وثياب، فقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فمدح النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الأنصاري رضي الله عنه الذي جاء بصدقتي وأعلنها أمام الناس حتى سن تلك السنة وشجع الناس وتتابعوا، فأخذ أجره وأجر من اقتدى به وتصدق. فهنا الدليل على أن الإظهار في مثل هذه الحال أفضل من الإخفاء.